نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائنا المشاهدين في لقاء جديد من برنامجكم الفريد الخزانة مع شيخي ووالدي الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياك الله شيخنا.
حياك الله وبارك فيك ولدي عبد الوهاب.
الله يحييك. نستقبل أعزائنا المشاهدين أسئلتكم على رقم الواتس الذي ظهر لكم على الشاشة وأيضا على رابط الحلقة في اليوتيوب. نبدأ بأسئلة المشاهدين.
نعم.
هذا أخونا أبو محمد من السعودية يقول: شيخنا الحبيب، أريد أن أساهم في نشر العلم الشرعي عن طريق طباعة الكتب، فما هي الوسائل أو الطرق للمساهمة في طباعة الكتب الشرعية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، طبعا أول شيء نشكر أخونا السائل على طرحه مثل هذا الموضوع وهو رغبته في المشاركة والمساهمة في طباعة الكتب الشرعية لأجل انتشارها، ولا شك أن الكتب هي وعاء العلم والمساهمة فيها هذا من الأشياء الوقفية التي يرجى إن شاء الله لصاحبها الأجر. هذا من جهة أخرى يرجى إن شاء الله أنه ممن ساهم في نشر العلم، لأنه قد لا تكون عالما لكن تساهم في نشر العلم، والله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة: صانعه وحامله وراميه. فربما كان هو من حامله، يعني من حملة العلم، من حملة أوعية العلم وهو الكتب هذه. فجزا الله خير على السؤال وحرصي على ذلك، لكن نحن نوجه له عنوان لبعض الأشياء المهمة، منها انه لا بد من انتقاء الكتب المطبوعه، لانها ستكون حجه لك وعليك انت. القصد الاول خدمه الدين، تعظيم الشريعه، لا تاتي تطبع كتاب فيه من الخلل العقدي، فيه من الخلل الشرعي، فيه اشياء تهدم اصول الدين او يلقي الشبهات او شيء من ذلك، فتكون صاحب ضلاله وناشر لها ومعين عليها. فيتوقع الانسان انتقال الماده العلميه. طب هذا العامي لا يستطيع معرفه ذلك، ولهذا يسال اهل العلم، يعني يحاول يسأل أهل العلم في مسألة المادة العلمية اللي يمكن يطبع فيها ومن يرشح له بالطباعة. طبعا عندنا مسألة الطباعة هذه لطباعة الكتب، عامة الناس لا يستطيع، بل حتى المتخصصين ما يعرفون يعني وين يطبعون. الدور النشر دائما هي الواجهة للطباعة. دور النشر مناحي شتى، كل واحد لها طريقتها، تفكيرها، أسلوبها. غالبا إذا جاء أحد عموما لدور النشر أو المراكز البحثية العلمية، أصحاب الدراسية، أصحاب الدراسات والأبحاث، إذا جاءهم من يتبرع بالمال أو من يعطيهم دعما لطباعة بعض الكتب، ترى لا يردون الغالب، يعني هذا يعني عموما. ولهذا قلنا ينبغي الانتقاء حينئذ. طبعا هذا إذا أعطيتهم شيء عام سيجعلون في الشيء العام، لكن إذا انتقيت كتاب بعيني هو، سواء كنت تعرف المؤلف تقول لفلان سأطبع له أنا على حسابي مبلغ الفلاني، أو تقول أنا أريد في باب العقيدة، عقيدة أهل السنة، أو أريد في باب الفقه كذا في جهة معينة، فحينئذ ستوجههم توجيه معين يعني في هذا، او اريد فقط ما هو رسائل دكتوراه او رسائل ماجستير او رسائل في الحديث او رسائل بهذه الطريقه، يمكن توجيه بهذه الطريقه. فيعني ممكن بهذه الطريقه، او تشوف ترى لاحد المنتجين علميا اصحاب الكتب والرسائل اللي لهم قلم معروفين اصحاب نتائج علمي، تذهب وتدعمه في طباعه كتبه هو لتخفيضها في الجهات اللي تطبع، لانه بعض الكتب اذا تولت طباعتها دور النشر سعرها غالي عالي جدا. لكن لو جاءها دعم، يعني هناك من تكفل بطباعتها، الغالب ياخذ فقط سعر التوزيع، لانه الاول اخذ حقه ومضى، يعني تبرع بقيمه الطباعه كامله وياخذون فقط حق التوزيع، يصير سعرها مخفض بهذه الطريقه. وهذا جيد، هذا فيه أولا الكتاب، سرعة مضي الكتاب وانتشار له، ولا يبقى عندنا مثل هذا الكتاب، يعني دوران الكتاب وحركة كثير سريعة جدا، والسبب صبر رخصه. وغالبا قليل من يشارك في المطولات، المطولات هي تحتاج إلى دعم لأن سعرها عالي جدا، تكلفتها عالية، فالناس تحتاج كثير من طلبة العلم على شرائها. وأنا أنصح مثلا لو ذهب إلى الوقفيات المعتنية بطباعة الكتب، بعض الوقفيات تخصصها موجودة لأجل طباعة الكتب، ونحن مرت علينا عدد من الوقفيات داخل أصحابه وتكلموا معنا عن نشاطهم في مسألة طباعة الكتب والإصدارات. طيب لو كان باب الدعم عندهم مفتوح لأجل طباعة الكتب، طيب هناك صناديق معينة لطباعة الكتب العلمية والشرعية، جيد دعمهم. وإن كنت أنا حقيقة أنصح به الشيء العين موجه، يعني لا تجعلها عامة، يعني تذهب إلى مؤلف بعينه تريد دعم مؤلفاته، أو تريد كتب معينة في دار صاحب الدار تثق في اختياره وعلمه يخيرك فتختار، لكن ترى الغالب العامة ما لابد له من الدلالة، لابد من السؤال والدلالة. أنا أذكر واحد مرة قال لي يريد شيء كده من كتب السيرة النبوية سأطبعها. طبعا أهم الأسئلة كم حدود ما تستطيع إنفاقه، يعني هذا مهم جدا عشان يبدأ ينتقى من الكتب ما يوافق هذا المبلغ يعني. فلما أخبرني بالمبلغ عرفت توجيهه. طبعا للأسف بعض الناس يذهبون، هذا من عامة الناس، فيرون أن إخراج بعض الدور جيد جميل جدا، زخرفة وملون ورق شموا وحاجة جميلة جدا، فيقول بس أنا أريد هذا الدار، ولا يدري مثلا أن هذا الدار مثلا تنشر لكتب أهل البدع أو تنشر أشياء مخالفة ما عليها السنة أو شيء من ذلك. لابد يتوخى ويسأل ويتحرى السؤال لأهل العلم الثقات المعروفين في هذا الباب، من يطبع لهم، من يدعم كتبهم وشيء من ذلك. ونسأل الله التوفيق للجميع، نسأل الله التوفيق.
هل ممكن أبي مثلا يتواصل يسألك أو كذا أحد إذا أراد؟
والله نحن تحت الخدمة، أنا وغيري من أهل العلم عموما يعني تحت الخدمة بقدر ما نستطيع، يعني ندلهم على بعض المشاركات، بعض الكتب، بعض المشاريع العلمية اللي ما تحتاج إلى داعم حقيقة. المراكز ترى البحثية والدراسات تراها كثيرا تتوقف عن طباعة ما عندها، مع أنها مرشح عندها عدد وجملة من الكتب والأبحاث، لكن تتأخر أو تتوقف بسبب عدم وجود التكاليف اللازمة لهذه الطباعة. توجيهها لمثل هذا جميل جدا، وهم يعني يرحبون يعني عموما بمثل هذه الطباعات أو بمثل هذه المشاركات المالية. ونسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله، عندنا رسالة علمية جيدة، حاول صاحبها أن يلخص القول أو يجمع القول ما قيل في أحد المصطلحات المعاصرة. هو كعملية موجودة معروفة، لكن كمصطلح معاصر يتداول في القوانين الوضعية والدولية عموما، هو أراد بحثهم مصطلحيا، واللي يسمى بالقتل الرحيم أو القتل لأجل الشفقة والرحمة على للمقتول. هذا مصطلح متداول عندهم، سمى بحثه القتل الرحيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي دراسة تأصيلية مقارنة. هذا طبعا المراد به القتل الرحيم الآن، لا لا لا، القتل الذي الأصل منه الشفقة على المقتول، يعني لأنه في حالة مزرية من المرض والآلام يشكو، فيأتي هو يطلب يقول بالله اقتلوني خلنا نتخلص من آلامي وأوجاعي، أو هم يرون أنه حالة مزرية جدا يعني، ولا وهم قد ميؤوس من حياته، فيتخلصوا منهم باب راحتهم لا يتعذب في الدنيا كذا، يعني هذا تفكير بعض الناس كذا. فهذا طريقته وهذه صورته يعني عموما، وسمى القتل الرحيم لأنه رحمة بالمقتول، هذا القصد منهم. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمر بن عبد الله المشاري السعدون وفقه الله في هذه الرسالة العلمية المتميزة حقيقة، أراد أن يستوعب موضوع من كل جوانبه، فجاء إلى موضوع القتل الرحيم، وخاصة انتشاره في الآن في القوانين الدولية، وهناك ضغط على قوانين الدول الإسلامية والعربية على لأجل تشريع وتقنين مثل هذا النوع من القتل، مع أنهم في أوروبا نفسهم مختلفين، منهم من قننه وجازه، منهم من منعه، منهم من لهم شروط وأشياء من ذلك. أراد أن يبحث المسألة من كل جوانبها، خاصة بتأصيله للقضية شرعا في الفقه الإسلامي والمقارنة عند القوانين الوضعية التي صدرت يعني عموما، ثم بالإجابة والنفي. طبعا يقول هذه من أكثر المواضيع الساخنة فكريا وطبيا وقانونيا في النقاشات ما بين المجيزين والمانعين، والتداول فيها كثير جدا، والمؤلفات والأطروحات واللقاءات كثيرة جدا في هذا الباب. طبعا هو جاء إلى أول الأمر وقال القتل ذكر عرف القتل الرحيم ما المراد به أصلا وصوره ونشأته، استعرض جانب تاريخي مهم بداية من أقدم العصور من عهد أفلاطون فلاسفة اليونان، ثم مرورا بوأد الجاهلية المعروف كان إلى العصر الحديث اليوم والصور المعاصرة اليوم، ثم تكلم عن أنواعه وصوره وأسبابه. الأسباب أسباب عموما، أسباب اقتصادية، أسباب صحية، أسباب اجتماعية، أسباب نفسية تكلم عنها، وتكلم عن صوره مثلا وأنواعه. مثلا عندنا القتل بسبب موت الدماغ، القتل اللي هو بالإجهاض، القتل رحمة بالمقتول اللي هو من باب قطع آلامه وأوجاعه وشيء من ذلك وأشياء من هذا. هذا في أول الكلام، الفصل الأول. الفصل الثاني جعله في حكم القتل الرحيم في الشريعة الإسلامية، والفصل الثالث في حكم في القوانين الوضعية، وهو فصل فيها لأن القوانين أصلا مختلفة في هذا، فجعلها أنواع وقسم فيها وحررها في مباحث، ثم عقد فصلا في المسؤولية الجنائية المترتبة على هذا شرعا وقانونا، ثم المقارنة، والفصل الأخير السادس كان المقارنة والموازنة بين هذا الموضوع القتل الرحيم في الشريعة الإسلامية أو في التشريع الجنائي الإسلامي وبين القوانين الوضعية الموجودة اليوم. الأخون الحبيب فضيلة الشيخ عمر بن عبد الله المشاري السعدون وفقه الله في هذه الرسالة الجامعية اللي أخذ عليها امتياز ما شاء الله، وأصدرتها دار ابن الجوزي في مجلد لطيف يشكرون عليه، وقدم له اثنين من أساطين أهل العلم، معالي الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب مسجد الحرام، ومعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية ولقب سابقا المملكة العربية السعودية. والكتاب لطيف جدا كما ترى يا ولدي، وهو حرص جدا على الصور المعاصرة وذكر ما فيها، وحرص جدا على بيان الأخلاقيات وما يتعلق بها والصور المعاصرة والرجوع إلى كتب القانونين وغيرهم، وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية صاحبها أراد بها أن يظهر الجانب التطبيقي لقاعدة المشقة التيسير في أبواب العبادات، وهو يقول إنه يعني الظاهر له عناية بالطب أو كتب الطب أو المزاولة الطبية أو شيء من ذلك، يعني شيء من هذا، يعني جعله يلتفت إلى هذا الجانب اللي هو جانب التيسير في الأحوال الطارئة للمكلف اللي جاءت التخفيفات الشرعية لأجلها. فألف هذا الكتاب الذي سماه التيسير في العبادات البدنية. شوف العبادات البدنية، الطهارة، الصلاة، الصوم، هذا محل الآن الأمثلة والتطبيقات، يعني التنزيل عندنا سيكون على هذه الأبواب. تطبيقات فقهية لقاعدة المشقتين للتيسير. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عدنان بن محمد الدقيلان وفقه الله في هذه الرسالة العلمية أراد تطبيق القواعد أو هذه القاعدة وما يتفرع عنها من القواعد المدرية تحتها على المسائل، على ما ورد في التيسير من في العبادات البدنية في هذه الأبواب. جاء الفصل الأول وجعله في مسألة تعريف القاعدة ومعناها وأسباب التخفيف في الشريعة، وهذا كلام معروف في كتب القواعد أصلا من باب هذا التنظير والتقعيد. ثم جعل الفصول الباقية فصل تطبيقات القاعدة في أبواب الطهارة، وفصل في تطبيقات في أبواب الصلاة، وفصل في تطبيقات الصوم. هذه أربع فصول كامل الكتاب عندنا، وتحتها كلها مباحث. يأتي أصلا إلى المسألة، كل مبحث عبارة عن مسألة مستقلة، ويذكر المسألة، ما ليس قصد بحث مسألة، المراد ما وجه التيسير حتى تنطبق عليها القاعدة، وهل القاعدة هنا مفعلة بحيث أنه فعلا أدرج تحت هذا المثال وخفف الحكم، ولا هناك معارض لها فجعلها تذهب إلى قول آخر أو شيء من ذلك، ويذكر الخلاف كلام أهل العلم ويرجح في هذه المسائل. الكتاب مطبوع في مجلد لطيف من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن رسالة علمية، وهو عبارة عن دراسة موضوعية لأحد الموضوعات وجمع الأحاديث الواردة في هذا الموضوع ودراسته. هذا مشهور بالدراسات الموضوعية، وهو ما يتعلق بأحاديث العين. طبعا أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة انتصار بنت إبراهيم العمر وفقها الله قالت أنه حالات الأمراض النفسية والأوهام والوساوس التي عند الناس، وصاروا مجرد ما يأتيهم شيء من المرض يظن عندهم عين أو شيء من ذلك، أو اختلال إذا وجدوا عندهم شيء من الاختلال أو ما صرف إلى العين وشيء من ذلك، خاصة إذا فحصوا طلع ما في شيء، كل شيء سليم، يعني إكنيكيا سليم، إيش يبقى؟ ما بقى عندهم تصريفة على العين مباشرة. أرادت في هذا الكتاب أن تجمع قد وجدت أنه بعض ما الأوهام المنتشرة عند الناس سببها ترى أخذهم ببعض الأحاديث التي لا تصح في باب العين، ما تصح، ما وردت لكن لا يصح منها شيء. فأرادت دراسة، جمعت الأحاديث من كتب السنة الواردة في مسائل العين أو قضية العين هذه، ودرسها دراسة موضوعية، وسمت كتابها وبحثها أحاديث العين دراسة حديثية موضوعية، من تأليف أختنا الفاضلة الأستاذة الدكتورة انتصار بنت إبراهيم العمر وفقها الله من إصدارات دار ابن الجوزي. قسمت الكتاب إلى فصلين، الفصل الأول جعلته في بيان معنى العين وأقوال أهل العلم في العين، والفرق بين العين والسحر والعين والحسد، إيش الفرق بين الفوارق التي بينها، وهذا تقريبا الجانب القسم الأول أو الفصل الأول. الفصل الثاني وهو الأوسع والأطول الأحاديث الواردة في العين أو في باب العين، وهذا قسمته إلى ستة مباحث. مثلا الأحاديث الواردة في أن العين حق، الأحاديث الواردة في قوة تأثير العين، الأحاديث الواردة في التعوذ من العين وشيء من ذلك. المبحث الثالث كان الحديث الوارد أو فقه الأحاديث الواردة في علاج العين، وجعلتها على مطالب، كان آخر مطلب منه هل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في العين هل هو وحي وتشريع ولا عبارة عن تجربة وطب. هذا كان آخر مبحث عندنا، هي خلص طبعا لأنه وحي وتشريع وليس من باب التجربة والطب. الكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدار الدار ابن الجوزي، طبعا لأنه دراسة حديثية كانت تعمد شوف إلى سوق الأحاديث وتخرجها وتتكلم عن رواة الإسناد، لأن أصلا دراسة حديثية موضوعية هذا القسم منها، فتحكم على كل الأحاديث، وذكرت أن هناك أحاديث لا تصح إن بنى عليها بعض الأوهام عند بعض الناس وفقها الله. هذا سلمك الله كتاب عبارة عن شرح لكتاب أصل، كتاب متميز. طبعا العلامة بكر أبو زيد رحمه الله ألف كتابا مشهورا سمى حلية طالب العلم، انتخبه من كلام الأئمة المتقدمين وصاغه بعباراته الرشيقة الأدبية العالية، وهو كتاب معروف. فنذكر لوالدي أول ما طلع الكتاب في طبعته الأولى كان على طلعتنا للحج، فشليته وقرأته في ميناء، أو طبعته الأولى لما طبع الكتاب قرأته في ميناء، ثم بعد ذلك قرأته لما رجعت مرة ثانية، ثم تكررت قراءتي وحفظت بعض المقاطع منه. كان كتاب نفيس، كان لا نظير له في بابه لما خرج وإلى الآن الحقيقة، ولهذا اهتم به حتى العلماء بشرحه. كان العلامة الشيخ بن عثيمين ترى مما شرح الكتاب، وغيره من أهل العلم ممن تولوا الكتاب بالعناية والشرح والتدقيق والتعليم والقراءة في المجالس. والسبب كتابة من عالم رباني، وهي كتاب قد تعب عليها، جمعها من أساطير أهل العلم وكلام المتقدمين والسلف، وصاغ صياغات عالية جدا، وفيها من التنبيهات والتلميحات والفوائد ما قل نظيره. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن حسنين الغول وفقه الله، هو يقول درس الكتاب مرارا وشيء من ذلك، فاستوعب مادة الكتاب، فأراد أن يشرح، أن يؤلف شرحا على الكتاب فيه، إيش القصد الآن من الكلام؟ فيه زيادة أمثلة وأقوال للأئمة وتوضيحات لما ذكره العلامة بكر أبو زيد، هذا القصد الآن. فليس فيه دحين عندنا لا تعقيب ولا استدراك ولا زيادة فصول ولا لواحق ولا شيء، إنما فيه التدعيم للمادة الأصلية الواردة في كلام الشيخ بكر أبو زيد في كتاب حلية طالب العلم، وسمى كتابه فك القيد عن حلية طالب العلم لبكر أبي زيد رحمه الله العلامة بكر أبو زيد، من شرح، شوف شرح، من شرح وتتميم أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن حسنين الغول وفقه الله، من إصدارات دار ابن الجوزي. الحقيقة كتاب ماتع، لاحظ يا ولدي، طبعا هذا طريقته، الكلام الذي بالأحمر سواء في الأصل كلام حلية طالب العلم العلامة بكر أبو زيد هذا منه، أو الذي كان يحشي به ويعلق به الشيخ بكر أبو زيد، هذا كله بالأحمر من كلام الشيخ بكر أبو زيد. أما الذي هو بالأسود هذا فهو الشرح، شوف الشرح يشرح لك المقطع هذا المراد الآن بيانه، يشرح لك ويبين ما فيه، وهو قد أكثر النقل عن أئمة القرون الأولى المفضلة جدا، وقل ما ينقل من المتأخرين إلا من كلام بعض العلماء المعروفين بسعة اطلاعهم وربانية أقوالهم، شيء مثل ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وجماعة يعني معروفين بذلك، فهو كذلك. لكن الغالب ترى نقل عن المتقدمين، فهو تدعيم للكتاب وتتميم بالنقولات للأئمة، والكتاب مشكول ومرتب كله بهذه المادة العلمية والكتب التي فيها أخلاط من بين العلوم، ما بين كتب عقيدة وحديث وآداب ومسامرات وأشياء كثيرة، شيء يشكر عليه الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا سلمك الله شرح، صاحبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي القصير وفقه الله، هو يقول أني أصلا وضعت هذا الشرح قديما قديما قبل أن يظهر أي شرح لهذا الكتاب، وهو كتاب الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، اللي هو كتاب كشف الشبهات، وقد عده بعض أهل العلم من أجود كتبه بعد كتاب التوحيد، اللي هو كتاب كشف الشبهات. طبعا كشف الشبهات هو جمع فيه غالب ما يحتج به من كان في عصره من عباد القبور والمشركين وشيء من ذلك، مما يضادون به عقيدة التوحيد، توحيد الألوهية بالذات وتوحيد العبادة، هو هذا القصد. يعني هو أولا ما استوعب كل الشبهات، والأمر الثاني اللي كان منتشر عندهم، ولهذا الكتاب صار له صيت وانتشر، لأنه يورد الشبهة ثم يجيب عنها بالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم وشيء من ذلك. الكتاب يقول هو أخونا الدكتور عبد العزيز بن علي القصير، يقول لما أنا أردت أضع شرحا عليه ما كان خرج شيء، قال ثم تباطأ فخرج عدد من الشروح فتأخر، قال ثم عزمت بعد ذلك بعد سنين، يعني يمكن بعد 20 سنة أو أكثر من 20 سنة، أن يكمل مسيرته ويعيد النظر ويجدد ويضيف أشياء ثم يخرجه، وسمى كتابه الكلمات الواضحات شرح كشف الشبهات، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي القصير وفقه الله، من إصدارات دار ابن الجوزي، وهو يورد كلام الإمام المجدد محمد عبد الوهاب كما هو يورده، ثم قوله، شوف راحل قوله رحمه الله بين قوسين وأحمر، فإذا جاء في الخلل ثم يشرحه، شوف قوله عبارة شرح على عبارة ويدلل ويوجه، والكلام كله بيان لشبه المشركين واعتراضهم على توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وجواب الإمام محمد الوهاب فهو يدعم هذا الجواب. طبعا ينقل كثيرا من كلام الشيخ الإمام محمد الوهاب من كتبه الأخرى أو كلام تلاميذه وكلام الأئمة في هذا الباب. شوف لاحظ هذا باب، شوف باب
قال مصلي رحمه الله يذكره كاملا هذا المقطع كاملا ثم يقطعه لأنه يشرح عبارة عبارة، قوله كذا يبدأ يشرح العبارة، شوف قوله كذا بالأحمر ثم يشرحها، والكتاب كله بهذه الطريقة. وفيه إفادات عالية، خاصة أن هو من تلاميذ الشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك وفقه الله، فأفاد منه جدا وفقه الله. كتاب في مطبوع في مجلد اللطيف من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا سلمك الله كتاب عبارة عن شرح لمنظومة نحوية. المنظومة عبارة عن 165 بيتا للعلامة ابن بونة. ابن بونة رحمه الله كان عالما جليلا عرف بكثرة نظمه للعلوم أصلا، وطلب العلم سبحان الله ولد طلب العلم متأخرا وعاش 140 سنة. طبعا المحقق يقول على الصحيح ما يحتاج صحيح، يعني لو قصر سنة سنتين رحمة الله عليه. المقصود يقول عاش 140 سنة وخلف عدد من المنظومات في العلوم، كان من هذه المنظومة. أصلا سمى المنظومة سلم الطالبين إلى قواعد النحويين، 165 بيتا فيه خلاصة قواعد النحو. ثم جاء الشيخ العلامة محمد حماد ابن محمد حماد، وقيل محمد حمادي يقال هذا وهذا، ابن أحمد بن سيد الجكري الشنقيطي حفظه الله وما زال حيا، نسأل الله التوفيق والسداد وطول العمر في طاعته مع عافية وصحة، وشرح هذه المنظومة، وهو عالم أيضا في النحو، في كتاب سماه الشرح المعين على سلم الطالبين، شرح لنظم العلامة المختار ابن بونة في علم النحو المسمى سلم الطالبين قواعد النحويين، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة النحوي محمد حماد بن أحمد بن سيد الجكني الشنقيطي أو الجكني الشنقيطي حفظ الله ورعاه. اعتنى بالكتاب تدقيقا وإخراجا وكتابة المقدمات والتراجم، سواء لابن بونة العلامة المتوفي عام 1220 للهيئة رحمه الله، أو للعلامة محمد حمادي بن أحمد بن سيد الجكني لأنه شيخه هو وأخذ منه الكتاب، كتب له ترجمة أيضا، ثم ضبط النص وأخرجه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ بالحسن ابن محمد لطفي بن الشادي للتونسي وفقه الله، والكتاب مصدر دار الجوزي. قدم بمقدمة فيها مقدمة بليغة، يعني فيها بلاغة، فيها بعض المقدمين وفيها ترجمة للعالمين المشهورين. ثم وهذا من محاسن دائما الكتب نقول عنها، هذا الآن المتن المنظومة مجردة ومشكولة بالكامل ومرقمة، شوف لاحظ هذه لأجل الحفظ إن شاء الله يظهر للإخوة، بالكامل مشكولة ومرقمة لأجل من يريد يحفظ، 165 بيتا ثم يبدأ الشرح. الشرح طريقته كالتالي، يورد النظم وهو ممزوج من الشرح الممزوج، الكلمات التي هي أصل من أصل النظم بين قوسين بالأحمر كما ترى بالأحمر، وهذا الشرح الباقي، هذا يسمى الشرح الممزوج، وهذه التعليقات وإفادات أخينا الحبيب المحقق وفقه الله بالحسن بن محمد لطفي بن الشادي التونسي وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، مع الملحب أنه في آخر الكتاب وضع فهرسا للفوائد. يقول العلامة الشارح محمد بن حماد يقول له اختيارات جيدة في علم النحو وأشياء من عند كلام النحويين، فجعل فهرس للفوائد فيها اختيارات وشيء من ذلك وفقه الله.
أستاذنا شيخ فاصل فاصل أعزائي المشاهدين، أعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة واحدة كتب له بها عشر حسنات. حديث صحيح رواه أحمد وابن حبان.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، جدي ترحب بكم شيخنا.
حياك الله وبياك ولدي.
نواصل عرض الكتب الماتعة هذه
إن شاء الله. طبعا إحنا نبقى لأخواننا نبغاهم يثرون الحلقات هذه بالأسئلة اللي ترد علينا، وهذا من مصلحة الجميع، يعني يفكر بالأسئلة التي ينتفع بها السائل أو غير السائل مدى فيها نفع للجميع. إحنا إن شاء الله نشيد بالإخوة إن شاء الله يشاركون في مثل إثراء هذه الحلقات بأسئلتهم الماتعة عن الكتب والما خرج أو شيء من ذلك إن شاء الله. هذا سلمك الله عبارة عن هذا القسم الثاني، هو مشروع عند صاحبنا وأخونا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن أحمد السويد وفقه الله، أراد به
جمع نصوص الإمام أحمد، كان لهم مجموعة، الخارج المجموعة الأولى جمع فيها المسائل التي حلف عليها أحمد، المسائل التي أكدها الإمام أحمد، والنصوص أحمد في طاعة الرسول، كتاب طاعة الرسول وشيء من ذلك. هذه كانت مجموعة الأولى طبعة في دار طيبة قديما، وقبل يعني قبل حوالي 7 سنين ونحوها. هذه المجموعة الثانية جمع فيها كتابين أو أمرين. الأول الكليات الفقهية عند الإمام أحمد، وكانت هذه الرسالة سماها الرسالة الرابعة في الداخل، يعني هذه تتميمة للرسالة الثلاثة الأولى. ثم الرسالة الخامسة المسائل الفقهية التي ذكر الإمام أحمد بن حنبل فيها الإجماع وجمعها، وطريقته أنه يجمعها من كتب تلاميذ أحمد وأبناء أحمد ومن نقلوا لفظ أحمد، الكلام الآن على ألفاظ الإمام أحمد ينقلها. ثم هو في الكليات ما جعل ما فيه لفظ كل، وهو كلية وينبني عليها فروع فقهية، هذه اللي جمعها. يسأل ورتب المسائل على حسب الأبواب كترتيب المقنع لابن قدامة على هذا الترتيب الفقهي. ولا شوف طلع ليست محل مدارسة، هو فقط يسوق النصوص سوقا تحت الأبواب أو مسميات الأبواب. لكن أما التحقق أن هذه الرواية أو هذا القول رجع عنه أحمد أو هناك رواية تعارض هذا، هذا ما يبحثه ولا يدارسه. هل هذا الذي قاله أحمد هو المذهب أو لا، هذا لا يدارسه، يقول ليس محله هذا الكتاب، أنا قصدي الجمع فقط. فجمع هذا كليات الفقهية عند الإمام أحمد، والرسالة بعدها في الإجماع. طبعا شوف لاحظ، طبعا حتى يتصور الإخوة ذلك، شوف لاحظ يعاني من موضع شنو، قال أبو داود، شوف يسوقه كما هي ثم يحيل إلى الموضع ما هي ما هو الموضع. ها قال ما تكلم، قال أبو داود مثلا، قال فلان، قال فلان، إذا قال الإمام أحمد لا بأس أن يذبح كذا، نقول الإمام أحمد في القواعد الفقهية طبعا على مرتب حسب الأبواب. طب هنا شيء من التعليقات مما يذكر عن بعض الأشياء المنقولات وإفادات نوعا ما. الرسالة الخامسة، هذه الرسالة الخامسة، هاي شوف الرسالة الخامسة اللي هي الأخيرة، المسائل التي حكى فيها الإمام أحمد الإجماع، وهي تقريبا هو ذكر حوالي 56 مسألة، قدم بمقدمة جميلة وهي فيها موقف أحمد من الإجماع، لأن نقل عنه إنكار الإجماع عن النصوص المشهورة في كتب الأصول، نقلها القاضي أبو يعلى في العدة وغيره يعني، وموقفه من ذلك. ثم ذكر ألفاظ أحمد في سياقات للإجماع، شوف ذكر 44 لفظا عنه محفوظا، شوف هذه 44 لفظ، هذه من المنقولات عن أحمد مما تدل على نقله للإجماع فيها، وهي جميلة جدا. يبدأ مسائل إجماع في كتاب الطهارة، نقل قال كذا، قال لا أعرف فيه خلافا، ما أظن أحد يخالف فيه وشيء من ذلك. حوالي هذه 56 نقلا على الإمام أحمد رحمه الله، والكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، وهو من جمع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن أحمد السويد وفقه الله. هذا سلمك الله برازة جديدة لكتاب معروف مشهور، وهو كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، متوفى عام 256 للهجرة. كتاب الأدب المفرد كتاب جليل عظيم، أصلا جمعه الإمام البخاري ليجمع فيه أبواب الآداب والأخلاق عموما، ومع ذلك هو ضم إليه بعض ما يحتاج إليه المسلم عموما في العقائد والمعاملات والعبادات، يعني فيها أشياء، لكن الغالب هو الآداب والأخلاق عندنا، وكان يكتبه على الأبواب، لكن هذا ليس على مثل شرطه في الصحيح، لا هو نزل في هذا الكتاب، لكن وجمع. طبعا الكتاب له عدد من الإبرازات، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن عبد المقصود رضوان وفقه الله سبق وأن أخرج هذا الكتاب قبل سنين في الخانجي، وحقق على 5 نسخ خطية وانتشرت النسخة، ثم يقول أنه جمع نسخ أخرى فتحصل عنده على 10 نسخ أو 10 أصول خطية، وجمع مطبوعات الكتاب القديمة كمان، المطبوعات في الهند، في باكستان، في تركيا، في الشام، في مصر، جمعها وبدأ يقارب بينها ويقابل بينها. طبعا أنا ما أدري لماذا، ما السبب، كان المفروض يبين ما هو العلة، دائما هذه قاعدة في علم التحقيق، أنه إذا أحيل إلى مطبوع أو جعل المطبوع أحد أركان المقابلة والمقارنة بين المخطوطات لابد يذكر ميزة هذا المطبوع، وإلا الأصل الاستغناء بالمخطوطات عن المطبوعات، هذا الأصل عندنا، ما يمكن يرجع المخطوطات بين يديه، ما يمكن. وإن كان الحقيقة 10 النسخ الخطية التي ذكرها ليست عالية القيمة من حيث الجودة، علامات الجودة للنسخ الخطية معروفة عند أهل الاختصاص، ككونها مقروءة المؤلف، مقابلة نسخة أحد الأئمة قابلوها وصححت، شيء من ذلك يعني، من هي الحقيقة ما في شيء منها بهذه النفاسة يعني. أنا ما أدري هل لأنه قصر في البحث أو هناك شيء وما يدرى عنه أو ما خرج شيء، الله أعلم. العموم غالب ما وقف عليه من نسخ خطية متأخرة. الكتاب طبعا إصدار دبل الجوزي. طب عمله في الكتاب ما هو؟ عمله في الكتاب كان يتركز أولا على تشكيل كامل الكتاب، الكتاب الكامل مشكول، هذا واحد. الآثار كلها مرقمة، هذا 2. كل الأحاديث والآثار عندنا محكوم عليها، هو كان الغاية منه الاعتناء بالجانب الحديثي وبيان صحة الأحاديث ونقل كلام أهل العلم في صحة الأحاديث، وخاصة ما ذكر البخاري في كتبه الأخرى إن كان له كلام عن نفس هذه الأحاديث أو رجال الأسانيد هذه يتكلم عنهم. والكتاب بالكامل بهذه الطريقة مشكول مضبوط ومحكوم على أحاديثه. طبعا له طريقة غريبة في مسألة النسخ، ما في ألف وباء وجيم، مع أن عشر نسخ، لا يعني يقول إن كان المتفردة نسخة يقول في نسخة كذا ولا يعينها، وإن كان اجتمع عدد من النسخ يقول وفي نسخ كذا، يعني بس كذا بالإفهام، يعني يقول حتى لو أذكر الحواشي وشيء من ذلك، يقول ليس الغرض عندي تتبع هذا النسخ وشيء من هذا، ويرجو أن تكون أحسن طبعة يعني الكتاب. طبعا الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله، هذا سلمك الله برازة جديدة لكتاب أيضا طبع طبعات قديمة معروفة ومشهورة، وهو كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي، توفى عام 354، صاحب بن حبان صاحب الصحيح رحمة الله عليه. هو قال إني وجدت أناسا تصرفاتهم لا ينأى بها العاقل، ما تليق بعاقل، فكتب كتابا أراد يجمع فيه، شوف روضة العقلاء، ما لا ينبغي أن يفعله العقلاء لا قولا ولا فعلا، يعني يجب أن يتجملوا به، وبدأ يسوق الأبواب. لاحظ جمع كلام العقلاء وخبرة العقلاء ومواقفهم وصفاتهم أنه هذا ما يفعله، وحتى اليوم يا ولدي مستعمل هذا الكلام، لما أحيانا تعير واحد يقول بالله هذا يفعله عاقل، يعني من باب أنه حتى لو قل تدينه العقل ترى نعمة، العقل يمنع من مثل هذه رزيات الأمور. المقصود فجمع مادة أدبية أخلاقية في هذا الكتاب، والكتاب من كتب الأدب والملح واللطائف فيه، لأن فيه من القصص وأخبار وأشعار وشيء كبير، وسمها روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. حققه وقرأه وضبطه، الحقيقة ما حققه، قرأه وضبطه، على أنه ما أخرجه إلا على النسخة المطبوعة قديما، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ طارق ابن عبد الواحد بن علي وفقه الله الكتاب مصدرات دار الجوزي. طبعا ليت ورجع على الأصول الخطية، هو فقط جمع المطبوعات، كل المطبوعات القديمة اللي طبعت في الهند، اللي في تركيا، اللي في مصر، وكلها وقارن بينها، وهو يقول أصلا لا قصد لي بتتبع الأسانيد ولا ضبط شيء، قال أحسن طبعا الخارج في سوريا كان الدكتور أو الشيخ عبد العليم الدرويش وفقه الله هو اللي أخرجها واعتنى بالأسانيد وصحح أشياء كثيرة منه، والمقصود أنه يقول اعتمد على المطبوعات وقارن بينها وأخرجها وضبطها، يقول لو كان الأمر أمري لحذفت الأسانيد، مع أنه كتاب إسناد هذا من كتب الأسانيد أصلا، يعني حذف الأسانيد منه، هو قال لو كان أمري لحذفت الأسانيد وسميته تهذيب روضة العقلاء أصلا، كان يعني لو فعل هذا ممكن يحذف الأسانيد، لكن على العموم حافظ عليه كما هو وأخرجه، وأحسن من ناحية أنه شكل الكلام من حيث ما يحتاج وبين بعض المعاني والغريب، واعتنى من ناحية اللغة، يعني لأنه له اختصاص بقضايا اللغة وله أبحاث في هذا الباب، من بيان الغريب، الإحالات، التوثيقات، النقول، الشعر الكثير منه فيه، شوف هذا لاحظه، فتحنا صفحات ما تكاد تخلو صفحة من أشعار، شوفها ما تكاد تخلو، تفتح أي كله نقول، طبعا هو يسوق هذه الأشعار اللي الإمام ابن حبان رحمه الله بالأسانيد يسوقها، والأمثلة والمواقف وما قيل من لطائف الكلام عندهم، وفقه الله طبعا، والكلام كله مرقوم مشكول ومشروح أو معصح معلق عليه فيما يحتاج إلى تعليق. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله، هذا سلمك الله إبرال جريرة لكتاب مشهور وهو عمرة الفقه الحافظ الكبير الإمام ابن قدامة الموفق ابن قدامة رحمه الله، متوفى عام 620 صاحب المغني، هذا أخصر كتبه الفقهية، سمى أو سمي عمرة الفقه، والحقيقة ما سمى أو قال جعلته عمدة للمتفقهين فسمي عمرة الفقه، فطبعا هو طبع هذا العنوان عمدة الفقه في فقه إمام أهل السنة، إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الشيباني الإمام الموفق. الكتاب له عدد من الإبرازات وعدد من الإخراجات، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محسن صلاح الدين طه قال إنه درس الكتاب سنين، يمكن فوق العشر سنين، قال ما وجدت نسخة يصلح أن يقال أنها تصلح للحفظ حتى يحفظها الطلبة، فيها ضبط للكلمات، فيها بعد عن الحواشي والتعليقات، فيها كذا، قال فأراد أن يتقن الكتاب ويخرجه ليكون صالحا للحفظ، يقول فجمع 5 أصول خطية وثلاثة طبعات سابقة قديمة للكتاب وعليها حق الكتاب. طيب هو لا ذكر لا صفات المخطوطات ولا مصورها ولا حتى المطبوعات ولا شيء مطبوعات اعتمد عليها ولا صورها حتى، هذا واحد. طيب إذا اختلفت النسخ، قال إذا اختلفت يرجع إلى كلام قدامة في المقنع والكافي والمغني، وحين يختار اللفظة التي في العمدة من تلك الكتب الثلاثة، يعني رجوع إلى كتب قدامة نفسها الأصلية، وخلاها من الحواشي إلا ما ندر. لاحظ الكتاب بالكامل مشكول، بالكامل علامات الترقيم موجودة، يندر أن يعلق على شيء، شوفها نادر إلا في حديث، شوفها تأتي صفحات كاملة ما فيها تعليق، شو ما فيها تعليق ولا شيء. قال أردت للحفظ يعني هو هذا القصد منه حينئذ. طبعا لكن المفروض يسوي كنا النسخ الخطية الخمسة ما هي المطبوعات طيب ما هي إيش الفوارق بينها مثلا. وفق الله ما في ولا موضع في مقارنة بين النسخ. وفق الله الكتاب من الضرر دار ابن الجوزي في هذا المجلد اللطيف.
أبي هل يصلح يعتمد على مثل هذا يعني؟
والله طبعا هو يقول هو ما هو الحين لأنه مارسه 10 سنين تدريسا فوقع على اختلاف الألفاظ وانتقى وراجع مثلا كلام القدماء في كتبه الأخرى وشيء من ذلك يعني. هذا سلمك الله هذا اللي سبق هذا خارج عن منهج التحقيق وطريقة التحقيق المعروفة. ما فيها كلام أن التحقيق له أصول منضبطة الذي يخرج عنها أو يخرمها هذا لا يعد تحقيقا، يعد قرأه ضبطه ضبط قلم علق عليه يعني قوم ممكن يقال هذا. أما التحقيق له آلته المشهورة له أصوله وقواعده اللي ينطلق منها هذا يسمى تحقيق يعني. طيب هذا أيضا أحد الإبرازات لكتاب له عدد من الإبرازات وهو مشهور وهو كتاب الروض المربع شرح لكتاب عظيم زاد المستقنع أحد متون الحنابلة المشهورة. الروض العلامة منصور ابن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله مشهور الكتاب الروض المربع خرج عدد من المرات. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور تركي بن سعود المزيني الذيابي وفقه الله قال إني أردت أن إخراج الكتاب إخراجا فيه شيء من الضبط والإتقان وشيء يعني. أما التعليقات لا يعني أخلاها من ذلك لكن هذا رجع لأصول خطية اعتمد على 3 نسخ خطية أحدها يقول نفيسة أحدها وهو أولها النسخة المحفوظة في المكتبة العامة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد وهي نسخة مقروءة على تلميذ المؤلف وهذه من جودتها وذكرها وصفها والنسخة الثانية جيدة والثالثة هذه هي الأصول عنده في المقابلة. ثم استعان بعد ذلك استعانة ب9 نسخ خطية أخرى هذه غالبها تملكات لعلماء أو مقروعة علماء خاصة علماء نجد مقروعة عليه كأبا بطين وغيرهم قرأت وبعضها عليها تعليق وحواشي فقابل الكتاب عليها على 3 الأصل واستفاد من الباقي ثم انتقى من التعليقات والتصويبات الموجودة على النسخة انتقاء يعني الآن ما عنده وضع عنده انتقاء يعني ما قال أنه أثبت كل التعليقات في النسخة فلانية فلانية لا كله قال انتقاء مما يرى أنه يحتاج إليه لكن غالب ما عندنا من العبارات التي تحتاج إلى فك أو التنبيهات أو شيء كان قد أخذها من العلامة بن قاسم رحمه الله في حاشية الروض المربع وهو الكتاب المعروف السيار وأخرج كتابه هذا من إصدارات دار الجلد في مجلد لطيف كبير مجلد كبير هذا شبه الكتاب طبعا الزاد باللون الأحمر طبعا الكتاب كله مشكول ومضبوط وعلامات الترقيم والتفقير ثم باللون الأحمر هو متن الزاد وباللون الأسود هو شرح العلامة البهوتي اللي هو الروض المربع وهو من حيث التوثيق النقول تخريج الأحاديث وهذا يتكلم عنه ويحيله شوف كما تلاحظ هذا معنى كامل معنى الكتاب بهذه الطريقة وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب صاحبه يقول لأول مرة يطبع للعلامة السعدي ولا يوجد أصلا ضمن مجموع مؤلفات السعدي المجموعة الضخمة اللي طبع في قرابة 25 مجلد تقريبا قال ليس موجود في ضمن المجموعة. العلامة شيخنا العلامة الفقيه الحنبلي المشهور عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمة الله عليه كان قد علق مع شيخه على نسخته هو وكراسته تعليقاته من شرحه لنونية بن القيم وعلق في درس آخر أيضا شيء من تعليقاته على العقيدة السفارية وهي أيضا منظومة. هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله بلال بن محمد بلال بن محمود عدار الجزائري وفقه الله جاء إلى شيخنا الشيخ بن عقيل وهو شيخه أيضا وأخذ منه هذه النسخ اللي هو كتبه أو كراسي هذه وأخرج التعليق ما علقه مع العلامة السعدي. طبعا الشيخنا الشيخ بن عقيل رحمة الله عليه كان يكتب مع الشيخ عبد الرحمن السعدي تعليقاته على هذه المواضع وهو بعد ذلك لما يبيض كان يستملح بعض الأقوال لابن عيسى في شرحه في توضيح المقاصد شرح نونية بن القيم فكان ينقل بعض التعليقات أيضا ويضيفها لكن يضع كلمة توضيح ولهذا كل ما في تحت كلمة توضيح معناه نقله من توضيح المقاصد ابن نقله العلامة بن عقيل من توضيح المقاصد ابن عيسى على هذا المكان وأضافه. طبعا سمى الكتاب التعليقات السعدية على قطعة من نونية بن القيم والعقيدة السفارينية. هو تقريبا في العقيدة في نونية بن القيم شرح ما يقرب من ربعها هذا الآن التعليقات الربع تقريبا. طبعا هو رحمه الله خدم نونية بن القيم الكافية الشافية خدمة عريضة التوضيح الحق المبين هذا فيه خلاء فيه مجمل الاعتقاد في النونية ثم لخصه في كتاب آخر هو له هو السعدي رحمه الله يعني اشتغل مرارا عن النونية. هو يقول كان شيخ ابن عقيل يقول كانت من أجمل الدروس دروس النونية والعقيل السفرانية. العقيل السفرانية كان شيخه ابن عقيل شيخنا ابن عقيل له عناية بالغة بها. طبعا شرح فقط تقريبا ربع المنظومة النونية ربع النونية تقريبا. أما في عقيدة السفارينة فثلاث أرباع تقريبا ثلاثة أرباع المنظومة شرحها وعلقها. طبعا العلامة السعدي مشهور كإمام جليل عظيم والعلامة شيخ عبد الله بن عقيل عالم حنبلي مشهور وهذه فعله في الكتاب. طبعا لاحظ معي الكتاب طبعا هذه يأتي لك الأصل المتن عندنا يرقم الأبيات وثم بعد قوله كذا ويشرحها هذا تعليقه كله بهذه الطريقة. فإذا كان عندنا في النونية ابن القيم في موضعين سقط يعني ما حضر الشروح والدرس الشيخ بن عقيل فتركت يعني فهذا بهذه طريقة التعليق. هذا الآن المخرج عندنا ها هنا شو هذه الأصول الخطية اللي هي ما كتبه شيخنا بن عقيل رحمه الله خطه على هذه الكتب. فهذا غير موجود في المجموع وفقه الله الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يجمع مادة منهجية مقررة طلاب الكلية وهو قد أوكل إليه وهو أستاذ التفسير أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح بن عبد الله الحميضي وفق الله وهو قد سبق وداخل معنا ونحن نمسي عليه بالخير جزاه الله خير. شيخ إبراهيم أراد أن يكتب مفردات المنهج المقرر لطلاب الكلية لنؤكل إليه تدريس هذه المادة وهي ما يتعلق بمناهج المفسرين. وقد كان يريد إدخال أصول التفسير معها لشدة الترابط بين مناهج المفسرين وأصول التفسير لكن رأى أنه يفصل بينها واستنصح من المختصين وقالوا افصل بينها لأنها صارت مادتين مفصولتين في التدريس أصلا. وسمى كتابه مناهج المفسرين. مناهج المفسرين أراد بها أول ما جاء أو قسموا إلى فصول. تكلم أول عن معنى مناهج المفسرين المراد بها نشأتها الكتب المتعلقة بذلك تكلم عن هذا الأسباب صورها وشيء من ذلك. ثم جاء إلى أصول التفسير أسباب التفسير تقسيم أنواع التفسير وشيء من ذلك. ثم جاء إلى المناهج عندنا المنهج الفقهي المنهج الإشاري المنهج اللغوي وهكذا المناهج عندنا ويورد عليها أمثلة وشيء من التطبيقات لأجل. وهو يقول كل ما نقلته من أصحاب المناهج هذه والمدارس عندي نقلتها بالمباشرة وليس بالواسطة يعني وقف على كتبي ويقول وكل ما كتب في مناهج المفسرين من عند المتقدمين والمتأخرين قال وقفت عليه. ولهذا هو يقول أصلا وجدت ما وجدت مادة تصلح لتقرير على الطلاب الكلية المتخصصين في الباب إلا وفيه إما قصور وإما نقص أو اضطراب أو ضعف شيء من ذلك أو استدراك في أماكن لا يحتاج إليها. فأراد يجمع مادة محررة في الباب وتعب عليه وقسم كتابه لهذه الأقسام المشهورة. طبعا وفقه الله واعتنى بكتاب عناية كبيرة جدا وتكلم عن نشأة علم التفسير ومراحله واتجاهاته وأقسام التفسير وشيء من ذلك. ثم عقد الباب الأخير في المدارس المنحرفة الاتجاهات المنحرفة في التفسير وذكر الاتجاه العلماني الاتجاه الحداثي الاتجاه العقلاني وهو ينقل لك نقولات منهم. لاحظ معي وهو يعتني جدا في كتاب هذا بالخرائط الذهنية إن شاء الله يكون واضح للإخوة. قال إن الخرائط الذهنية تقرب مجموع ما في الباب من المسائل إذا استحضرها الطالب. شوف هذه خرائط ذهنية شوف هذه أخرى هذه ثانية وهذه ثالثة ها كل الأبواب فيها خلاصات بخرائط ذهنية. طبعا إذا انتهى عنده الباب أو الفصل يجعل هناك أسئلة للتمارين للطلبة شاملة لكل ما تم طرحه في الباب. الكتاب وفقه الله من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا سلمك الله أيضا هي مادة علمية مقررة أوكلية تدريسها وهو التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي هذا ما وجد فيه أيضا مادة علمية تصلح للتدريس الطلبة تستوعب مفردات المنهج المقرر. فأراد أن كتاب يجمع مادة علمية رصينة في الباب وسمى المدخل إلى التفسير الموضوعي من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح بن عبد الله الحميضي وفقه الله وهو أستاذ التفسير المعروف من إصدارات دار الجوزي. قسم الكتاب لقسمين. القسم الأول فيه الجانب التأصيلي التقعيدي التفسير الموضوعي معناه المراد به أنواعه نشأته متى نشأ والمؤلفات فيه شيء. ثم تعرض إلى علمين مفيدين لهم علاقة كبيرة بباب وهو ما يتعلق بعلم المناسبات وعلاقته بالتفسير الموضوعي والثانية الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية. كلاهما جعلهما في مبحثين وبيان الصلة بينه وبين التفسير الموضوعي. كان هذا القسم الأول والقسم الأول كان قرابة 50 صفحة تقريبا. الأكبر القسم الكبير من الكتاب وهو القسم التطبيقي الثاني الآن عندنا. اختار طريقتين للدراسة الموضوعية. أخذ دراسة موضوعية لموضوع من موضوعات القرآن وهو موضوع الشرك أخذه. طبعا الشرك لأنه أصل رسالة علمية أخرى ولخصها في هذا الكتاب. والمبحث الثاني أو الطريقة الثانية دراسة لصورة قرآنية، موضوعات الصورة القرآنية، موضوعات لصورة قرآنية، وهو اختار صورة المجادلة في هذا الكتاب وسماها المدخل للتفسير الموضوعي وفقه الله. وأيضا يقال ما قد قيل في الذي قبله فيه من الخرائط الذهنية المقربة للأبواب والأقسام حتى استحضر الطالب، وكل ما كل ما انتهى من فصل أو شيء جعله من القسم، جعلنا أسئلة للتدريبات للطلبة حتى يستعينوا بها ويراجعوا بها المادة العلمية المطروحة وفقه الله. الكتاب المستر طبعا دار ابن الجوزي، هذا سلمك الله كتاب بعنوان الشيعة والتصوف في بلاد النوبة، كتبه أحد علماء السودان وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد فاضل التقلاوي رحمة الله عليه، وقد كان قد أرسل بحثه إلى أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر عبد الكريم العقل، ونشرها قديما في مجلة كلية أصول الدين عام 1403 نشرت. ثم بعد ذلك لما أسسوا مركز ثوابتنا للاستشارة التربوية والتعليمية أرادوا يجددون ويطبعون، فلأول مرة طبع مفردها هنا الآن عندنا، وهو أراد بهذا الكتاب أن يبين كيف أن التصوف الموجود في السودان أصله كان مبنيا على التشيع الذي كان موجود قبلها، والذي جاء إلى السودان من طريق الفاطميين أصلا. فقضية تاريخية رائعة جدا، ويذكر كيف أول من دخل التصوف دخل يكون متأخر إلى السودان، ومن أدخله وأول طريقة دخلت يقول القادرية، وكيف دخلت جاها واحد من بغداد لعندهم، ثم بعد ذلك الشاذلية وأشياء من هذا الكلام. وأراد به أصلا بيان التقارب الكبير كان بين التصوف وبين الصوفية والشيعة، هم جعلهم مكانة لينشروا التصوف في السودان. الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله، هذا أيضا ضمن سلسلة منشورات مركز ثوابتنا استشارات التربية والتعليمية، وهو عبارة عن محاضرة ألقاها قديما أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر عبد الكريم العقل، قال أنه لما رأيت من الخلل الكثير عند الرقاة وما يأتي من حالات مخالفة فيها مخالفات شرعية، أراد قام بالمحاضرة لكن ركز على أمرين اثنين. الأول طبعا العنوان الرقية، هذا العنوان المحاضرة وهو عنوان الكتاب. الأول فيه كيفيات العلاج أو كيفيات الرقية، ذكر قرابة يا ولدي يمكن حوالي 9 كيفيات واردة في السنة وكلها صحيحة، وهناك كيفية عاشرة ذكر خلاف أهل العلم في جوازها من عدمه. ثم جاء إلى التنبيهات، ذكر 21 تنبيها على أخطاء يقع فيها الرقاة في هذا الباب في موضوع الرقية. طبعا وقد في المول تعريف الرقية ومفاده وشرعا ومشروعيته وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا سلمك الله كانت عبارة عن حلقة نقاش، حلقة نقاش تطرح بعض الآليات أو بعض المواضيع ويدار حول الكلام ويدار حول إلى الحاضرين، حضر مجموعة من المشايخ الأفاضل المتخصصين وغيرهم، وكان حول الموضوع حقيقة التدين خلاصة حلقة نقاش عقدها المركز اللي هو مركز ثوابتنا للاستشارة التربوية والتعليمية، وهو بإشراف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر عبد الكريم العقل، وخرج بإصدار دار ابن الجوزي، عبارة عن فيه ملخص، شوف خلاصة لما دار من نقاش، يعني حقيقة التدين ما المراد به، ضعف التدين الموجود ما أسبابه ما مظاهره، كيف يمكن العودة إلى التدين الصحيح. ترى عبارة عن أفكار، هو الحقيقة هذا يصلح إلى الآن إلى رسائل علمية تكتب الآن حتى تستوعب النقاط المطروحة في الباب، وتبدأ يبعث هي أشبه ما يكون بتركيز على نقاط علمية معينة تصلح كمادة أولية لخطبة لتأليف كتاب لمحاضرة وشيء من ذلك وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن بحث لطيف أراد به صاحبه أن يجمع الأحكام الفقهية الموجودة لصلاة الضحى، وسماه المنتقى من أحكام صلاة الضحى، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن يحيى العماري، وهو قاضي في محكمة مكة معروف في محكمة الاستئناف مكة المكرمة وفقه الله. ويقول إنه فيها ما أريت أحدا جمع الأحكام الفقهية، أما الدراسة الحديثية والأسانيد هذا موجود، والكتاب مصدر ده من الجوزي، وقد قسم الكتاب هو طريقته، يذكر مثلا ذكر وقت صلاة الضحى، عدد الركعات، حكمه عند أهل العلم والخلاف فيه، وفضلها ومورد فيه وقدم بذلك، وما معنى صلاة الضحى، وهو يقسم فيه إلى مسائل، يقول مثلا الكل هذه 60 مسألة، يرتب مسائل تدريجية 60 مسألة عندنا في هذا الكتاب جمعها وفقه الله، وأراد تلخيص كلام الأئمة في الباب، وهو مطبوع في جزء لطيف من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا أيضا في صلاة الإشراق، وسماه بغية المشتاق في أحكام جلسة الإشراق. طبعا جلسة الإشراق شيء، والصلاة اللي تسمى صلاة الإشراق شيء آخر، هذا ورد في أحاديث وهذا ورد في أحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم لما يجلس ثم يخرج بعد إذا أشرقت الشمس، يعني ما كان يصلي، لكن ورد حديث عندنا في الصلاة بعدها. هو خلص في هذا الكتاب إلى أن صلاة الإشراق اللي تسمى هي مصطلح، قال هذا مصطلح فقهي متداول، لكن الحقيقة هي نفسها صلاة الضحى. هو أراد يجمع ما قيل فيها من الكلام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن يحيى العماري وفقه الله من إصدارات دابر الجوزي في هذا الكتاب والبحث اللطيف، وهو مطبوع ضمن سلسلة البحوث العلمية المحكمة، جمع الأقوال وجمع الروايات في الباب وشرحها وبيان معانيها والمسائل المطروحة، وخرج نتائج جدا ممتازة يشكر عليها في هذا الجمع اللطيف. هذا سلمك الله أيضا عنوانه إمتاع النظر بأحكام الجمع في المطر. قال لما رأيت الاختلافات في هذا الباب وأنواع، أراد أن يجمع المسائل الفقهية، هو دائما يركز على المسائل الفقهية وعنده مشروع كبير سماه الخلاصات الفقهية، يأتي لأهم المسائل اللي الناس يحتاجوا لها ويلخص فيها كلام الفقهاء من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن يحيى العماري. جاء الجمع المطر والجواز والقول به ومشروعيته من عدم، طبعا أنواع الجمع، أحوال الجمع، الجمع في الوحل، طبعا النداء إلى الجمع كيف يكون، والجمع في مكان، وشاء من هذا. وفقه الله، الكتاب من إصدار الدار ابن الجوزي. هذا سلمك الله كتاب ما قبل الأخير يا ولدي، وهو بعنوان بلوغ المنال في أحكام الصيام، صيام الست من شوال، حوار فقهي أصولي. ركز معي، حوار فقهي أصولي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن يحيى العماري من إصدارات دار الجوزي. هو أراد، هو قال خلاف معروف مسألة هل يصام الست قبل القضاء ولا بعده مشهور، وما أراد، هو أراد أن يجمع الأحاديث الواردة في صيام الست ثم يدرسها دراسة أصولية. يقول وعرض الكتاب على بعض الأصوليين وذكرهم في المقدمة. لاحظ يا ولدي، يأتي إلى الأحاديث الواردة في الباب، شوف لاحظ هذه، شوف الأحاديث هذه، هذه أحاديث الباب يجمعها بعد أن جمع، قال عندنا حديثان في المسائل السابقة، شوف لاحظ التطبيقات الأصولية لألفاظ الحديث مع شرحه، شوف عبارة عبارة وما تدل عليه من القضايا الأصولية ثم تدل عليه من النواحي الفقهية. وفقه الله، وهو حقيقة منزع لطيف لم يسبق إليه. آخر كتاب عندنا، وهو أراد به أن يلخص به أحكام الحداد، سماه سلوة الفؤاد في آداب وأحكام الحداد من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن يحيى العماري. قال نساء كثيرا يشكل عليهم هذه المسائل، والحقيقة يقدم مقدمات إيمانية جميلة جدا رائعة يشكر عليها من إصدارات دابر الجوزي. أتى بمجمل أحكام الحداد وفيها صور معاصرة يحتاج كثير من النساء، وفقهم الله.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا